الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا يوجد مسلك من اهل السنة. مسلك، لا ان كل اهل السنة. ذهب اليه ثلاثة من علمائهم وشيوخهم يدعون بان الشرط الجزائي في الديون المتأخرة جائز، ونحن نعلم بأن الشرط الجزائي في الديون هو الربا بعينه، ولكن هؤلاء سردوا أدلة متعددة على صحة دعواهم. تعرضنا بالأمس إلى دليلين وأفضلناهما على نحو الإجمال. الدليل الأول، قالوا بأن الذي يؤخر الدين فهو ظالم للدائن، ظالم للدائن. الذي يؤخر الدين وهو غني، وهو غني قادر على الأداء ولا يدفع، فهو ظالم للدائن، ظالم للدائن. إذا كان ظالم للدائن، إذا والدائن ليس له كفيل عليه وليس له رهن عليه، لا رهن عليه، هذا يستوجب أن يعاقب، هذا يستوجب أن يعاقب. هذا في الدليل الثاني، أنه في حكم يستوجب أن يعاقب، لكنه نحن نقول نعم، المدين المماطل الغني ظالم بفعله، صار فاسقا بفعله، صحيح، هذا كله نقوله، لأنه خالف التكليف الشرعي بوجوب الوفاء، ويعاقب أيضا، نقول يعاقب. ولكن الكلام في أن العقاب هل هو مادي ومالي، أو العقاب هو عبارة عن التعزير والحبس. فإذا الدليل الأول الذي يقول لا شك في أن المدين الغني مماطل، هذا لا يؤدي إلى النتيجة التي أرادوها من أنه يصح شرط الجزاء. هذا يثبت أن المدين المماطل الغني المسلم ظالم فاسق فاجر يستحق العقوبة، أما العقوبة مالية هذا لم يثبته الدليل. ثانيا، قالوا بأن المدين المماطل حكمه حكم الغاصب للعين الخارجية، فالعين الخارجية يجب إرجاعها ويجب إرجاع أجرتها. هنا ايضا الذي غصب الدين ولم ان الذي مدين ولم يدفعه وهو قادر هو غاصب للمال، يقول يرجع المال يرجع اجرته. هذا الدليل ايضا باطل، لان صح هذا الدليل في المقيس عليه وهو العين المغصوبة، اذا صح انه العين المغصوبة يجب ارجاعها ويجب ارجاع اجرة السيارة المغصوبة لمدة شهرين، فلا يصح في الاموال، فان الاموال المغصوبة أموال مغصوبة، اغتبت منك أموال، اغتبت منك أموال يعني ألف دولار، إذا كان يجب علي إرجاعها ويجب علي إرجاع مثلا شيء في شهر كانت عندي، هذا هو معنى الربا، فإن الأموال النقدية ليس لها أجرة، منعها الشارع، ليس لها أجرة، منع المنفعة التي تحصل من الأموال الخارجية وهو معنى الربا. إذا الدليل الثاني هم باطل. الدليل الثالث، روايات جمعت بين الدليل الاول والثاني، وهي روايات مطل الغني ظلم يحل عرض المماطل وعقوبة المماطل، يحل عرضه وعقوبته، مطل الغني ظلم، هذا هو الدليل الاول انه ظالم، صحيح، يحل عرضه وعقوبته، وهو يقول العقوبة عبد الله بن منيع من هيئة كبار العلماء يقول هذا حديث صحيح رواه أبو هريرة، مثلا يذكر أبو هريرة أن رسول الله قال مطل الغني ظلم، هذا الدليل الأول. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي أنه قال لي الواجب الذي هو غني، لي الواجب ما يعطي الدين، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، هذا الحديث هم رواه اكثر اهل الصحاح الا الترمذي. هنا قال احمد بن حنبل انه يحل عرضه يعني شكايته، شكايته مشكوك، يحل عرضه مشكوك شكايته او لومه مشكوك عند الناس، يقول فلان داير من عندنا ما يعطي، معاملته مو زينه ايها الناس، يحل او لومه للومه للومه حتى ما عبر بهذا. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قالوا القول لأحمد بن حنبل أنه يحل عرضه يعني شكايته ولومه، لومه قاله القرطبي، شكايته قاله أحمد بن حنبل، عقوبته شنو؟ حبسه. طيب إذن قال ابن منيع قال يستخلف من هذا الحديث أن لي الواجد يحل عرضه يعني لومه يعني شكايته، عقوبته يعني حبسه. هو هنا اجى قال لا، لماذا نفسر عقوبته بالحبس والتعزير؟ هذا الحبس والتعزير مصداق من مصادق العقوبه، خلي نفسر العقوبه بتفسيرات اخرى نجيب لها مصادق، وهو الشرط الجزائي وهو الغرامه الماليه. هكذا قال ابن منيع، هكذا قال ابن منيع وهو الدليل الثالث. قال هاي لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لماذا نفسر العقوبة بالحبس والتعزير؟ الحبس والتعزير مصداق من مصادق العقوبة، قد لا يرتدع الانسان بالحبس والتعزير، يرتدع الى اخذنا منه مالا وهو شرط جزائي. فيقول أهل العلم فسروا العقوبة بالتعزير، ونحن نقول لا داعي لتفسير العقوبة بالتعزير، لأن العقوبة يراد منها الزجر والردع ودفع الظلم بما يقابل الضرر. يقول حل العرض هناك التشهير به، نشهر به في المجاميع التجارية، نقول هذا معاملة سيئة، إذا بعتوا شيء نسيئة ما يعطي الثمن، يأخر الثمن، بعتوا شيء نسيئة يكون يعطي الثمن بعد الجار ما يعطي، نشهر به في المجامع التجارية بأنه سيء المعاملة، نحذر التجار من الدخول معه في تعامل أو تداول تجاري، ليحذر الناس ظلمه وعدوانه واستهانته بأداء الحقوق بمطله حتى يتنفر الناس عنه. يقول هذا نفسر يحل عرضه. أما حل العقوبة نفسره بتفسير أعم مما قاله الفقهاء وهو الحبس والتعزير، نفسره لأنه يشتكي إلى ولي الأمر، يشتكي إلى القاضي، يشتكي إلى الحاكم الشرعي نتيجة ليه ومماطلته الأبيمة، فالحاكم الشرعي يتوسل إلى إرجاع الحق إلى صاحبه بأي طريقة، قد يتوسل إلى إرجاع الحق إلى صاحبه بتعزيره أو بحبسه أو بجعل شرط جزائي، فيجعل الحاكم شرط جزائي عليه، يقول يجب عليك أن تدفع المال الى صاحبه ومعه غرامة كذا، فاذا حكم الحاكم هذا لا يتأخر عن اعطاء الحق الى صاحبه. هذا الذي قاله. نحن هنا في هذه العجالة نقول انت فسرت العقوبة بتفسير خارج عن تفسير المتقدمين للعقوبة وهو التعزير والحبس، لماذا لم تفسر حل العرض بالشتم والسب؟ لماذا؟ همذا يحل عرضه، لا داعي للاقتصار في حل العرض على التشهير به في المجامع التجارية بأنه سيء المعاملة. يحل عرضه يعني شتمه انسبه، كيف ما فسرت حل العرض بالسب والشتم؟ فسرت لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فسرتها خلاف تفسير الفقهاء، فسرتها عقوبته بالحبس والتعزير او التعزير او الشرط الجزائي الغرامة المالية. ففسرت العقوبة المالية بشيء آخر غير ما قاله الفقهاء. لماذا لم تفسر حل العرض بالشتم والسب؟ لماذا؟ فيقول مثلا لم يقل، انا اقول قد يقول السب والشتم حرام، نقول له الغرامة المالية في الدين حرام ربا. اذا هذا ما تقدر تفسر حل العرض بالسب والشتم، لان السب والشتم محرم. اذا لا يجوز لك ان تفسر العقوبة المالية بالغرامة المالية، العقوبة تفسرها بالغرامة المالية لانه هو الربا، والربا محرم. فانت فسرت بعض الحديث بتفسير عام ولم تفسر بعض الحديث الثاني بتفسير عام، لم تفسره. نحن ايضا نقول انه هذا، انتبه، ان الشارع المقدس ما يمكن ان يقول عاقب المتعدي بشيء حرام، لا يمكن عقوبة المتعدي بشيء حرام. يعني اذا بالواحد سوى فرد فعل منكر نعاقب بالزنا ببنته عقب الحرام، ما يمكن نعاقب بشيء دل عليه الدليل، لا نعاقبه بشيء هو ايضا حرام، لانه هو فعل حراما احنا بالعكس نسوي حرام، وهذا مو عقوبة له، هذا عقوبة له ان نرجعه عن فعله، مو ان احنا نسوي حرام. الدليل قال يحل عرضه وعقوبته، عرضه لومه، شكايته في المجامع التجارية، تحذير الناس منه المقدر. اما سبه شتمه هذا لا يجوز، لم يدل عليه دليل. كذلك عقوبته قال حبس وتعزير، لا يفسر العقوبة بشيء محرم، لا تعاقب. اذا هذا الدليل الذي قاله فعليه اشكالان. الاشكال الاول، لماذا فسرت بعض الحديث بتفسير عام ولم تفسر البعض الاخر؟ فان قال التفسير بالشتم والسب حرام، نقول له التفسير باخذ الغرامة المالية عند تأخر دين ايضا حرام، فهو ربا، ناخذ على تأخير الدين، على تأخير السداد نقض، وهذا هو الربا، اتقضي او تؤخر فترضي، هو هذا الربا. هذا الدليل الرابع، الدليل الثالث الذي قاله، او الرابع الذي قاله ابن منيع. الان انتبه كيف يلتاف على الحكم الشرعي، يعني انسان يعني يلتاف، هو فقيه يلتاف على الحكم الشرعي. يقول ابن القيم، كذلك سيجي الى ابن تيمية ويجي الى غيرهم، ابن القيم وابن تيمية ذكروا ان التعزير بالعقوبات المالية في مواضع مخصوصة جائز، في مذهب مالك، في مذهب احمد، واحد قولي الشافعي، وحكاه الشوكاني مذهبا لأهل البيت، ان التعزير بالعقوبات المالية في مواضع مخصوصة، هو قاعد يقول في مواضع مخصوصة هذا جائز، حتى عند اهل البيت، هو يقول حتى عند اهل البيت بلا خلاف بين اهل البيت ان التعزيرات المالية جائزة في مواضع مخصوصة، هو يقول في مواضع مخصوصة، وهو مروي عن ابي يوسف صاحب ابي حنيفة. وهذا التعزير بالعقوبات المالية ذكره فلان، قد واحد من عندهم دكتور بكر بن عبد الله ابو زيد، هذا من هيئة كبار العلماء، التعزير بالعقوبات المالية ذكره فلان، ذكر موارد متعددة، ذكره عن ابن القيم من كتابه الطرق الحكمية، الطرق الحكمية. ثم يقول النبي قضى أقضية متنوعة، يعني نقل عنه أنه قضى بأقضية متنوعة، وأصحاب النبي قالوا الذي عنده خمر يكسر جنان الخمر، يكسر هذا الحب مال الخمر، يكسره، يشق ظروفها اذا ما كانت من الخزف من الجد، يشق ظروفها، مجد الضرار امر النبي بهدمه. اللي مغالي او يبيع غالي يحرق متاعه، هاي اقضية ام خاصة. هاي الذي يسرق شيئا لا قطع فيه، يسرق شيء لكن شروط قطع اليد ما موجودة، يضاعف عليه الغرم، يعني سرقه اقل من ربع دينار، ما هو ربع دينار بينقطع حسب ما اذكر، اذا سرق اقل من ربع دينار، سرق ثمن دينار ما تقطع ايده، لكن يقولوا له اعطي نصف دينار، اعطي ربع دينار، اذا سرق ثمن دينار يقولوا له اعطي ربع دينار، هاي في فقههم ان يغرمون السارق الذي سرق شيئا لا يستوجب قطعا، يغرمون ضعف ما سرق. يعني الان اذا واحد سرق 500 دينار عراقي يغرموا الف، ياخذون اكثر، هاي غرامات ماليه، اضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر، وتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، حكم ان هذا المكان يباع فيه احرقوا، هاي غرام. امثال هذه الامور يقول هاي ثبتت عن النبي. اذا تعزيرات بالغرامة المالية، تعزيرات بالعقوبات المالية في مواضع مخصوصة، هذا ذكره فلان 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 مذهب لأهل البيت. طيب أقضية متنوعة لإتلاف دنان الخمر، إتلاف الخمر، شق ظرف الخمر، تحريق متاع الغالي. والذي يسرق هنا بعد مو اسلاف، الذي يسرق يحكم عليه بضعف ما سرق، اذا كانت السرقة لا تستوجب القطع بضعف ما سرق. اذا من العقوبات المالية يستنتج منها، العقوبات المالية هي من صنوف التعزير، عقوبات مالية، وهناك التعزير من العقوبات المالية، وهذا من صنوف التعزير، هي العقوبات المالية في موارد مخصوصة، فيقول من صنوف التعزير وهذه ليست منسوخة. فالعقوبات المالية نراها مختلفة، هذا الكلام له اسم اتلاف الخمر ودنانه وشق الظرف وحرق المكان الذي يباع فيه الخمر، هذا اتلاف، هاي عقوبات باتلاف ماله. اكو عقوبات بتغيير المال، اللي يشتري الواحد عنده اصنام، الشارع قال طب كسروا هذا الصنم الذي هو عبارة عن مادة خشبية او طينية، كسروا، خلوا الراس على كتر، رجل على كتر، ايد على كتر، هذا تغيير، ما اتلفنا، مو مثل الخمر بديناه وشقينا الجلد مالته او الخزف اكترناه، هذا مو اتلف، هذا تغيير. فالعقوبة المالية مرة اتلاف مال الغير، مرة العقوبة المالية تغيير مال الغير، في الصنم والصليب، إذا واحد عنده صلبان بس اكسره، خلي المادة إله، لا تسرف المادة، هي أراحت تغيير. وقد تكون العقوبة المالية تمليك، مثل هذا الذي سرق ما لا قطع فيه، سرق 500 نقول له أبطي للمسروق منها ألف، ملك ألف، هي عقوبة مالية. إذن العقوبات المالية التي هي من صنوف التعزير، مرة إتلاف عقوبة مالية، مرة تغيير، مرة تمليك. لذلك يقول مثل ذلك التمليك ما ورد عن أبي داود وغيره من أهل السنن عن النبي فيما سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجريم. واحد يسرق من الثمر المعلق على الشجر قبل أن يؤويه الجريم، الجريم هذا موضع الثمر الذي يجفف فيه، والجمع جرن، موضع الثمر يعني ثمر يريد يجففه، رطب يريد يجففه، عنب يريد يجففه يسوي زبيب، الجريم موضع الثمر الذي يجفف فيه. يقول إذا واحد سرق من الشجرة قبل أن يؤوي الثمر الجريم، هنا قالوا عليه جلدات جلدوه جلدات نكال ينكلون به وغرمه مرتين يعني يغرم اللي سرقه مرتين اللي سرق 500 دينار يطيش قد أريه هنا إذا سرق 5 كيلوات من التمر كون يطي 10 هم يجلدوه هم يعطي ضعف ما سرق هذا في فقههم موجود والذي سرق من الماشية قبل أن تأوي إلى المراح يعني إلى مكان النوم مالته والاستراحة اللي يسرق من الماشية هم عليه جلدات نكال وغرمه مرتين يعني إذا سرق خروفا كن يطي خروفين مو بس يرجعه ويعذروه يطي خروفين هاي في فقههم موجود إذن ذكر أمثلة الغرامات ذكروا أمثلة الغرامات المالية الكثيرة هذا كله في جانب أن الغرامات المالية في مواضع مخصوصة نعم قال به أهل البيت وقال به أحمد قال به كذا ثم أغوية متنوعة في موارد خاصة كسر جنان الخمر شق ظروفها هدي المسجد ضرار تحريق متاع الغال والذي سرق ما لا قطع فيه يغرم مرتين مثلا هذا كله في جانب اجى الى موردنا وهو المماطل الغني الذي لا يعطي الدين قال هذا مستحق للعقوبة لمطله حق غيره لانه ظالم رتبوا عليه ان هذا المطل يستوجب ضمان ما فاته من مطله من منفعة محققة او متوقعة للدائن حينما ماطل فاتت منافع على الدائن اما هاي المنافع محققة او متوقعة او يقول قد ترتب على المطل نقص المال المنطول اذا يجوز ان نحكم عليه بغرامة مالية هكذا قال ابن منيع طيب في الحقيقة الكلام الذي تكلمت به عن احمد وغير احمد وعن اهل البيت انه اكو غرامات مالية في موارد مخصوصة اذا ليس نعديها الى موارد اخرى وهو موردنا الدين اذا ما طل المدين في ادائه ما نقدر نعدي ذلك الحكم الوارد في موارد خاصة نعديه الى هذا المورد الذي هو عبارة عن الربا يعني اخذوا الغرامة المالية من المدين نتيجة مطيئة بالربا حرام فحينما جاءت الغرامات المالية في موارد خاصة نقدر نعدي الى هذا المورد الذي ليس فيه دليل على الغرامة المالية بل الغرامة المالية تكون من المحرمة والأغذية المتعددة التي نسبت إلى النبي وإلى الصحابة أيضا أغذية في موارد خاصة نقدر نعديها إلى هذا المورد الذي يكون فيه الغرامة المالية ربا وحرام فمن قال مثل ابن القيم وابن تيمية وما نسبوه لأهل البيت قد يكون صحيحا قد يكون صحيحا إلا أنه لا ربط له بموردنا فإن موردنا المماطل إذا أخذنا منه غرامة مالية صار ربا جاهلي نتيجة التأخير أتقضي عن تربي فهذا الدليل الخامس الذي ذكره ابن منيع هو خلط بين أحكام متعددة في موارد مخصوصة وسوقها إلى ما نحن فيه سوقا غير صحيح ذلك نقول به في موارده المخصوصة ولا نتعدى الى موارد اخرى يكون فيها الغرامة المالية ربوية ومحرمة طيب الان ابن منيع راح اكثر يقول الفقهاء تقول بان الظالم المبطل يعني اذا واحد ظلم يعني ابو غصب بيتي هو بعد واضح ظلم هذا بعد الى المحكمة شكلت عليها دعوة من اشكل دعوة يقول لي جيب نص مليون دينار حتى نقبل الدعوة مالتك هاي نص مليون دينار المحامي يقول جيب 3 ملايين هاي 3 ملايين الى ان الدعوة استمرت سنة ونص حكم دي بالبيت قد يسترد على هذه الدعوة من ذلك على دعوة نتيجة ظلم الظالم؟ يسترد 10 ملايين. يقول هاي 10 ملايين يأخذها منين؟ يأخذها من الغاصب الظالم المبطل. هذا صحيح. فتاوى الفقهاء تقول بخسارة الظالم المنقذ ما خسره صاحب الحق وهو صاحب البيت الذي احوجه الظالم الى الشكاية، فانا ما اغرمه بسبب ظلم ذلك الظالم فهو على الظالم المبطل. فلما يحكموني بالبيت يحكمون وعليك ايها الظالم 10 ملايين خسرها صاحب الحق في الوصول الى حقه نتيجة ظلمك له، يحكموا لي 10 ملايين. طيب بل هنا انتبه، جاب كلمات الفقهاء ولو مطل غريمه حتى احوجه. مطل غريمه يعني هذا مطلني انا دائن، دائن غريم لفظ يطلق على المدين وعلى الدائن. فلو مطل غريمه يعني مطل الدائن حتى احوجني انا الدائن الى الشكاية، فما غرمته بسبب الشكاية رحت اشتكي خليت محامي الى ان اثبت الدين، الحكومة تاخذ مني نص مليون حتى تقبل الشكاية، فاللي اخترت على انقاذ حقي 5 ملايين فيحكمون عليه اطي الدين واطي 5 ملايين. هاي 5 ملايين انا اخترتها راحت مني نتيجة ظلمه وتحديه. ولو مطل غريمه حتى احوج الغريم يعني الدائن الى الشكاية، فما غرمه الدائن بسبب ذلك يلزم المماطل. هو صحيح. وهكذا قال ابن تيمية، ولو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الامر، يعني راح كذب علي عند ولي الامر، انا بسبب كذبه اختلف اشياء حتى ثبتت ان ذاك كاذب، ارجع بها على الكاذب الذي كذب علي عند ولي الامر. قال ولو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الامر رجع به على الكاذب. طب هاي فتوى صحيحة. هاي شنو ربط في مسألتنا؟ هاي جيبها دليل. يعني الدائن اذا المدين ماطة وراح يشتكي عليه وخسر فلوس الى ان ثبتوا انه المدين مدين ظالم ومماطل فحكموا عليه، يعني انشر الدين، من اكل الدين رح يشتكيت، طلعت الوثائق، طلعت كذا، طلعت المستندات، انا اطلبه حكموا لي، فاللي خسره نتيجه الشكايه عليه، هذا مو غرامه ماليه، هذا مو سد جزائي، هذا مو سد جزائي، انا اخسرت فلوس حتى اثبت الحق، هذا مو سد جزائي، احنا كلامنا بالشرط الجزائي، انه نستطيع ان نضع شرطا جزائيا على المدين اذا ما طلب، هذا مو سد جزائي. هذا شيء اخر لا ربط له بشكل زي قد نقول به نحن ايضا. فهذا الذي جاء به كدليل سادس على مطلبه لا يصوم. طيب ثم قال ابن منيع، ومما تقدم يظهر لنا وجه القول بجواز الحكم على المماطل وهو قادر على الوفاء بضمان ما ينقص على الدائن بسبب مماطلته وليه، هذا ماطل فما ينقص على الدائن، هذا يكون علينا على المماطل، جواز الحكم على المماطل وهو قادر على الوفاء بضمان ما ينقص على الدائن بسبب مماطلته وليه، وان تضمن عقد الالتزام بالحق شرطا جزائيا لقاء المماطلة واللي مماطلة بقدر فوات المنفعة فهو شرط صحيح. هذا رضا، يعني يقول اذا ما طال حتى نقصت علي المنفعة اولا، او ما طال نقص علي الدين بسبب مماطلته. هنا في الحقيقة اذا ما طال ما ينقص الدين، يبقى هو ليش ينقص؟ ما طلع ضربه مليون دينار ما انقص، ما نقص المليون لانه كلي في الذمه والكلي في الذمه لا ينقص. مره عين خارجيه يماطل ما يعطيني خيار باذنجان طماطم ما يعطيني اياها باليوم الاول وهي طريه، تقتلها باليوم الخامس وهي محبوسة، الاختيار صار دابل، السجن صار دابل، شيء تمزق إيه؟ هذا أتلف علي بسبب مماطلتي أتلف عليك. أما الجريمة كان كله في الذمة فكيف ينقص؟ كيف ينقص؟ هل كله في الذمة كيف ينقص؟ كيف يتلف؟ لا يتلف هل كله في الذمة، لا ينقص هل كله في الذمة. فهو يتكلم في غسل أعيان خارجية تنقص بالمماطلة، تتلف بالمماطلة، تزول منفعتها الحقيقية بالمماطلة. يتكلم واحنا كلامنا في الدين الذي هو كلي، والكلي لا يتلف ولا ينقص ولا تذبل، منفعة يبقى الكلي هو الكلي في ذمته. فيأتي بأدلة وبكلام لا ينبغي أن يصدر من فقيه. هذا كل الكلام يتكلم فيه مو في موردنا، فأنت جايب أدلة سبعة ثمانية كلها تريد تثبت في الشيء خارج عن هذه الأدلة. يقول بسبب مطله نقص ديني، مطله نقص ديني، بل إذا طماطة أخذها مني وما طانيها غطبها خمس أيام عدة بعدين يطينيها، هذا نقصت بسبب ذبلها، ذابلة صارت نقصت قيمتها. اي نعم صحيح. اما الفلوس الفلوس هي الفلوس، الف دينار الف دينار، مليون هو مليون، قد ترتفع قيمته، قد ترتفع قيمته. النقص اذا اخذت من الف دولار كان قيمة الالف دولار مثلا مليون ومية وتسعين، من اغصبتها عشرة ايام رجعت ليها صار مليون ومئتين وزادت. هذا شيء كلي، الكلي لا ينقص، لا تنقص من بعده ولا يذبل ولا يتلف. اذا ما قاله ابن منيع لا ينهض لتحديد الشرط الجزائي في الديون التي هي عبارة عن قرض او بيع نسيئة او سلم، فالشرط الجزائي فيها هو عين الربا، ولا صحة لما ذهب اليه ابن منيع ومصطفى الزرقاء والصديق الضرير. يأتي السلام على الباقي غدا ان شاء الله.